أود أولا أن أرحب بالجميع و المشاركة في مناقشة هذا الموضوع الهام الخاص بليبيا كما تعلمون. ولقد حصلت تطورات كثيرة شهدتها ليبيا. وأولا اسمحوا لي أن أوضح بأن هناك يفضل أنه بما أن هذه الجلسة تنقلها قناة الجزيرة العربية وجميع التحدثون العربية، لذلك من المفضل أن تكون المناقشات باللغة العربية، لذلك سنتحدث باللغة العربية ولدينا ترجمة فورية باللغة الإنجليزية، وذلك لديكم أسئلة فأرجو أن تطرحوا كما تشاءون بأي لغة تريدونها نظرا لوجود مترجمين عدا الألمانية والفرنسية.
أرحب بالحضور الكرام والمتحدثين الكرام في موضوع من أهم المواضيع الذي عايشناه بالأربع سنوات الأخيرة، الذي بدأ منذ الأيام الأولى لانطلاقة شرارة الربيع العربي من في تونس ومن ثم في ليبيا والمنطقة في دول أخرى. ليبيا دائما حاضرة بالأذهان، التحدي الأكبر كان دائما أو في البداية حول الصراع مع النظام، وعندما انهار النظام في ليبيا كان هناك تفاؤل عارم، وأنا كنت واحد يعني من المحللين الذي تابع الأخبار بتلك الفترة، وكنا دائما نحاول قراءة التطورات التي ستحدث في ليبيا، وكان في هناك تفاؤل كبير أن الأمور ستسير بسهولة وبانتظام وانتقال نحو مرحلة تعددية ديمقراطية في ليبيا. ولكن المراحل الانتقالية دائما هناك تحديات. هذه مسألة ليست فقط في ليبيا، هي مسألة عالمية. جميع دول العالم التي مرت في مراحل تحول انتقال سياسي من نظام إلى نظام آخر هي واجهت العديد من الصعوبات والتحديات، وبعضها لا بل أقول في قسم كبير منها أو القسم الأكبر منها مر للأسف بمراحل المراحل الانتقالية صاحبها يعني مرحلة عنيفة violent transitions. وبالنهاية يعني ليبيا هي ليست الاستثناء الوحيد، يعني لا أريد أن يظهر أن للأسف الانتقال المتوتر أو الصعب في ليبيا أن هذا استثناء، بالعكس هناك الكثير من الدول التي مرت بمراحل مشابهة. لكن بنفس الوقت يعني أود التأكيد المختلف بالأمر هنا، وأتمنى أن لا يكون هذا هو الوضع في ليبيا، هو طول فترة العنف أو طول فترة التوتر أو الانتقال المتوتر. هنا عندما ندخل في هذه المرحلة ويكون هناك انتقال متوتر أو violent عنيف، هنا تصبح هناك خطورة بأن تتحول الدولة إلى دولة فاشلة وبأن تغرق البلاد في أوتون حرب أهلية، وهذا ما لا نريد وهذا ما نتمنى أن لا نراه في ليبيا، لأن الوضع أصبح ينذر يعني بصعوبة المرحلة كوننا دخلنا في هذه المرحلة من الانتقالية. هناك العديد من التساؤلات وهناك تحديات كبيرة، ونحن سعيدين مرة أخرى باستضافة ثلاث خبراء وسياسيين من ليبيا، وأود أن أعتذر عن عدم تمكن المتحدث الرابع الدكتور عثامني من الوصول إلى ليبيا بسبب إجراءات الفيزا التي تأخرت ولم نتمكن من أن يكون معنا في هذا اليوم. مرة أخرى نحن ممنونين كثيرا لمتحدثينا لمشاركتنا بآرائهم حول الأسئلة الكثيرة التي تدور بأذهان الجميع حول أين ليبيا الآن ولا أين تتجه ليبيا وماذا نتوقع وكيف الخروج من المأزق. هناك الكثير من التساؤلات، وسنخصص وقت أسئلة الحضور أيضا للتوجه لأسئلة من هذا النوع. أود الترحيب بالمتحدثين، ودعني أبدأ من الدكتور أسامة في البداية. الدكتور أسامة كعبار هو مستشار أول خبير في مركز الدراسات الاستراتيجية بالدوحة، هو من القيادات السياسية البارزة للثوار في ليبيا، وسعيدين جدا بوجودك دكتور أسامة لأن هناك أسئلة كثير حول موضوع الثوار في ليبيا. الدكتور أسامة هو مرشح سابق لرئاسة الحكومة في ليبيا، هو من المشرفين على قانون العزل السياسي، كان له دور بارز في موضوع تمرير قانون العزل السياسي في ليبيا أيضا. والدكتور أسامة هو حاصل على درجة الدكتوراه من جامعة كوينز في كندا، وله ثلاث براءات اختراع مسجلة باسمه، ولديه العشرات من الأوراق البحثية في المجلات العلمية. سنعطي كل متحدث بين 5 إلى 10 دقائق، مرنين شوية، فتعطينا تصورك دكتور أسامة، نبدأ معك في الموضوع وحول الوضع في ليبيا والخروج من المأزق. تفضل دكتور أسامة.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يعني الحمد لله أنا وصلت اليوم من ليبيا، وصلت فجرا اليوم، قضيت يعني إجازة لمدة شهر بالكامل، ولم تكن إجازة بل كانت يعني زيارة عمل. الوضع الراهن الآن في ليبيا في تطورات سريعة وسريعة جدا، أصبح الأمر من وجهة نظري دخل مرحلة حرجة. كنت متفائلا كثيرا في المدة الماضية، ولكن الآن مع حوار جنيف، وكلنا نعرف جنيف وما يحدث فيها من محاولات لإحتواء وفرض سياسات، وهذا ما أراه الآن. هناك تسوية يعني وفق المعلومات التي عندي وتحليلاتي وقراءاتي، وأنا متتبع دقيق ودقيق جدا للوضع في ليبيا وإلى الأوضاع على الأرض في ليبيا. هناك تسوية دولية يتم فرضها الآن على ليبيا، وقد تم اختيار شخصيات بعينها لكي تذهب إلى جنيف، وهذا اختيار غربي وليس اختيار ليبي. أنا شخصيا لا أرى أن في ليبيا هناك أي جسم شرعي، وتحدثت عن هذا الأمر بكل صراحة ووضوح، وكتبت هذا الأمر بكل صراحة ووضوح. فأنا لا أقول أشياء جديدة، وأنا دائما يعني أتحدث بما أراه. المؤتمر الوطني العام في ليبيا ليس لديه أي شرعية باعتبار أن مدته قد انتهت. مجلس النواب في ليبيا قد تم إبطاله بحكم المحكمة العليا الدائرة الدستورية في ليبيا، فليس لديه شرعية في ليبيا. ولكن للأسف المنظومة الدولية من خلال الأمم المتحدة ومن خلال الدول المؤثرة تتواصل مع شخصيات بعينها وتغرد بعيدا عن أي أجسام تضع تحت منها أي مسمى شرعي. لم تتواصل مع البرلمان في اختيار الشخصيات التي تمثل أو التي خرجت من البرلمان لتحضر جنيف، وقد صرح البرلمان بهذا. لم تتواصل مع الوطنية العام، لم تتواصل مع أي من الحكومات. التواصل هنا أقصد في اختيار الشخصيات التي ذهبت إلى جنيف، فهؤلاء لا يمثلون إلا أنفسهم في جنيف. شخصيا أرى أن ما يحدث في جنيف هو مهزلة كبيرة ومحاولة لفرض حل على ليبيا. للأسف حوار جنيف أو جلسة جنيف قد شقت صف الكيان الرئيسي في ليبيا وهو صف الثوار. الآن تدت أصوات تعالى من داخل الثوار لتسوية أو القبول بحلول مجحفة في حق الوضع الراهن في ليبيا. للأسف أنا لا أستطيع، أنا لا يعني أنا عادة أتحدث وأقول الحقيقة كما أراها، لا أريد أن أعطي أي صورة زهرية أو وردية وهي ليست من الواقع بشيء. الآن الثوار في ليبيا على المحك، الثورة الليبية على المحك، ما هو المخرج لأن هذه تطورات جديدة وتطورات سريعة، من الصعب جدا أن نتحدث عن مخرج الآن. المخرج الوحيد الذي لا أرى إمكانية تطبيقه وهو الحسم العسكري، وطبعا أنا أتحدث من 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 جانب، لأن أنا لا أعتبر حيادي في هذا في النزاع في في النزاع في ليبيا، فأنا طرف في هذا النزاع وأنا أنتمي إلى فصيل الثوار والثورة في ليبيا. هل يستطيعون أن يحسمون عسكريا؟ لا يستطيعون حسب الأمر عسكريا في وجود التدخل الدولي لمساندة حفتر وقوات الكرامة. وجود التدخل المصري والإماراتي في ليبيا، لو ترك الأمر للشأن الليبي والشأن الداخلي لكانت الأمور حسمت منذ فترة، ولكن هناك أيدي كثيرة تعبث بالشأن الليبي الداخلي، وهذا ما يطيل أمر النزاع. أؤمن إيمان تام بأن الثورة الليبية هي ثورة مباركة وثورة إلهية وثورة التكبير، وأنا على يقين من أن الله سبحانه وتعالى سيفتح لنا باب من الأبواب بإذن الله سبحانه وتعالى لتنتصر هذه الثورة وتبقى شامخة. قدمنا استثمارات كثيرة من التضحيات من الشهداء ومن الجرحى وأطرافهم ومن حرائرنا. لا أرى أن هذه التضحيات وهذا الاستثمار الكبير سيذهب عبث. هناك رجال يقفون وعاهدوا على صيانة هذه التضحيات. الأزمة الآن أنا أراها أزمة كبيرة الآن في ليبيا، كنت متفائل منذ شهرين، ولكن الآن بعد حوار ما يحدث الآن في جنيف والحوار الذي حصل والانشقاق الذي حصل داخل الثوار، الصورة ابتدت مهزوزة في نظري. شكرك.
شكرا دكتور أسامة على هذا التصور. ننتقل الآن للأخ محمد الجارح. في الأخ محمد الجارح من يأتينا من طبرق من شرق ليبيا، ويشاركنا في برؤيته للوضع. محمد الجارح هو محلل سياسي متميز في موضوع الشأن الليبي، وهو باحث غير مقيم في الأتلانتيك كونسل، المجلس الأطلسي، ومركز رفيق الحريري لدراسات الشرق الأوسط. هو كاتب مميز في له إسهامات كبيرة حول الشأن الليبي في صحيفة نيويورك تايمز، و في موضوع في مجلة الفورين بوليسي أيضا، وقام ب أيضا استشارات عديدة مع مؤسسات دولية كثيرة في مجال المرحلة الانتقالية في ليبيا والشأن الليبي. نشكر الأستاذ محمد لحضوره معنا، وتفضل أستاذ محمد.
السلام عليكم، وشكرا على الدعوة من معهد بروكينغز، وشكرا لحضوركم أيضا ولوقتكم. هناك الكثير لنتحدث عنه في ليبيا والوضع في ليبيا، لكن سأحاول في خلال الخمس دقائق إلى العشر دقائق، وأتمنى أن تكونوا فلكسبل شوية، إن سأتحدث على نظرة تاريخية للوضع، لماذا وصلنا إلى كرامة وإلى فجر ليبيا ولماذا وصلنا إلى جنيف، لماذا لم يستطع الليبيين حل مشكلهم بنفسهم خلال الثلاث سنوات الماضية. سأتحدث أيضا عن علاقة الجيش الليبي واللواء خليفة حفتر بمجلس النواب المنعقد مؤقتا في مدينة طبرق شرقي ليبيا، وسأتحدث أيضا عن حكم المحكمة الدستورية وعواقب حكم المحكمة الدستورية، وبعض الأمثلة المقارنة لأحكام مماثلة لحكم المحكمة الدستورية في دول ديمقراطية مثل إيطاليا وألمانيا، ومن ثم سأذهب إلى حوار جنيف وسيناريوهات المستقبل بشكل سريع جدا. إذا كان في أي أسئلة سأستقبلها بكل تأكيد. النظرة التاريخية أود أن ألفت انتباهكم لبعض النظرة التاريخية أود أن ألفت انتباهكم إلى بعض الأحداث التي أعتقد من وجهة نظري الشخصية أنها كانت مهمة جدا في عملية التحول الديمقراطي في ليبيا. الأول كان في جولاي سنة 2011 بتاريخ 29 جولاي. هذا التاريخ قتل فيه اللواء عبد الفتاح يونس قائد جيش التحرير أو ما كان يطلق عليه جيش التحرير ضد القذافي. لم يتم معاقبة من قتل عبد الفتاح يونس على الرغم من تسميتهم بالاسم ومعرفتهم بالاسم من قبل المجلس الوطني الانتقالي آنذاك، لم تتم محاكمتهم، بل على العكس أحمد أبو ختال كان أحد المتهمين، وفي لقاء له مع قناة السي إن إن قال لهم أنا موجود في بنغازي وإذا كان في أي جهة تستطيع أن تصل إلي في ليبيا فلتصل. كان تحدي مباشر للسلطات الليبية التي لم تبنى بعد، لم توجد بعد، ولكنه يتحدى دولة القانون ويتحدى النظام الديمقراطي في ليبيا آنذاك. وأبو ختال الآن موجود في محكمة أمريكية بسبب دوره في الهجوم المسلح على السفارة الأمريكية في بنغازي. الحدث الآخر كان في 2012، بدأ تكوين قوة موازية لمفهوم الدولة، قوة موازية لمفهوم مؤسسات الدولة. هذه القوة هي يعني على سبيل المثال قدر عدد الثوار المشاركين في العمليات ضد نظام القذافي على أحسن تقدير ماكسيمم يعني هو 30,000، يعني 30,000. بعدين قرر شخص ما أن يتم دفع مكافآت لهؤلاء الثوار لأنهم حرروا بلادهم من نظام ديكتاتوري. بعد هذا الإعلان تحولوا من 30,000 إلى 250,000. وهذه القوى الموازية أصبحت تسبب الكثير من الإشكاليات التي وصلنا إليها اليوم. الحدث الآخر، وأؤكد على أن المجموعات التي تم إنشائها ويعني هم يطلقون على أنفسهم الثوار أو يريدون لنفسهم أن يطلق عليهم اسم الثوار، ويعتقدون أن الشرعية الثورية أكبر بكثير من الشرعية الديمقراطية أو شرعية حكم القانون في ليبيا. هم يعتقدون ذلك. التاريخ الآخر المهم كان في أغسطس سنة 2012، عندما كان هناك عملية تحول ديمقراطي حقيقية، تسليم السلطة من المجلس الوطني الانتقالي إلى المؤتمر الوطني. أول مرة ليبيا تشهد عملية تحول سلمي للسلطة. تم تخريب هذا الحدث بتصرف معين من قبل شخص ما. هذا الشخص اسمه صلاح بادي. صلاح بادي اعترض على وجود فتاة كانت تقدم الحفل لأنها لم تكن محجبة، فأصر على أن تخرج الفتاة ولا تستمر في تقديم الحفل، وتم الإنصات لطلبه من قبل رئيس المجلس الوطني الانتقالي أي رئيس الدولة آنذاك. شخص واحد يفرض وجهة نظره أمام 200 من ممثلي الشعب المنتخبين ديمقراطيا في ليبيا، ولا يفعل أحد من الموجودين، حتى المؤسسات الدولية كانت حاضرة والديليجيشنز الدولية كانت حاضرة، لكن ما فيش حد وقف الشخص هذا. ومن هناك بدأ عملية فرض الرأي بالقوة. الحدث الآخر المهم مدينة درنة، مدينة في شرق ليبيا. من سنة 2012 مدينة درنة لم تشارك في العملية الديمقراطية في ليبيا لأنها تقع تحت سيطرة جماعات متشددة لا تؤمن بالديمقراطية ولا تؤمن بحكم القانون ولا تؤمن بالعملية والانتخابات أبدا. يعني قالت أنها لن تحدث انتخابات بعد انتخابات المؤتمر الوطني التي حدثت في 2012، سيطرت من بعد ذلك على المدينة ولم يحدث فيها أي انتخابات، أي لا يوجد ممثلي لمدينة درنة في الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، ولا يوجد ممثلين لهم في البرلمان المنعقد مؤقتا في مدينة طبرق. الحدث الخامس والأخير المهم هو قبل شهر ماي في 2014، كان هناك ما لا يقل عن 500 عملية اغتيال استهدفت نشطاء واستهدفت شخصيات سياسية واستهدفت قضاة واستهدفت ضباط في الجيش وضباط في الأجهزة الأمنية، ولم يتم التحقيق في قضية واحدة من هذه القضايا كلها. هذا جعل من المواطن الليبي البسيط أن يشعر بأن العملية الديمقراطية في ليبيا لن تنجح. جعل الكثيرين يفكرون أن الخيار الأمني أو الأمن يأتي أولا، جعل الكثيرين يقولون لا نريد الحرية، نريد الأمن أولا ومن ثم سنقلق من أجل الحرية وسنفعل ما نريد في هذا الشأن. هناك من جاء ليستغل هذا هذه الأشياء، أن المؤسسات في ليبيا، قادة ليبيا، المجموعات السياسية في ليبيا لم تستطيع أن تطمئن المواطن البسيط. الآن أنتقل للجزء الآخر، هذا ينقلني إلى ظهور نجم اللواء خليفة حفتر أو اللواء المتقاعد خليفة حفتر كما يصفه البعض. خليفة حفتر جاء ليستفيد من كل هذا الفشل لمصلحته، وقال للناس أنا عندي الخيار الأمني وسأقوم بحل المشكل في ليبيا بالخيار المسلح، وأعلن في مدينة بنغازي يوم 14 مايو أنه سيقوم بعملية تسمى عملية الكرم. وبالفعل حدثت عملية الكرامة وكان لها زخم خصوصا في الشرق الليبي. الناس الآن يقولون نريد مجلس عسكري أعلى للقوات المسلحة في ليبيا. هناك المواطن العادي يقول نريد هذا الشيء. ليش؟ لأنه يرى أن اللواء خليفة حفتر الذي استغل كل هذا الفشل الذي حدث خلال السنوات الثلاثة الماضية لمصلحته، الآن المواطن يرى فيه أن التقدم الذي يحققه حفتر في مدينة بنغازي على سبيل المثال و يعني في مدينة طبرق والبيضاء وغيرها، هذا التقدم الذي يحققه يجعل من المواطن يؤمن بفكرة خليفة حفتر. ما علاقة اللواء خليفة حفتر بمجلس النواب؟ العلاقة ليست جيدة كما يعتقد البعض، بالعكس هناك من يوجد داخل مجلس النواب لديه تخوفات من تطلعات اللواء خليفة حفتر. هناك من يعتقد أن خليفة حفتر يريد إنتاج حكم عسكري في ليبيا، يريد للديمقراطية أن تتوقف في ليبيا وأن يحكم هو حتى يتحكم ومن ثم نقلق من أجل الديمقراطية مرة أخرى. هناك مخاوف داخل مجلس النواب في مدينة طبرق والذي يعتبر حليف نوعا ما للواء خليفة حفتر. الآن يعني بشكل سريع سأنتقل إلى حكم المحكمة الدستورية. المحكمة الدستورية أصدرت قرارها بأن قانون الانتخابات الذي نتج عنه مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق كان غير دستوري. فهناك ولكن لم تقدم شرح المحكمة العليا، إلى الآن إلى هذا اليوم لم تقدم شرح لهذا الحكم، بمعنى ماذا يعني الحكم وما هي عواقب الحكم. المحكمة التي أصدرت هذا الحكم لم تشرح ولم تقل ماذا يترتب على هذا الحكم. الآن أعطيكم أمثلة مقارنة لحكم في سنة 2014 جانوري 2014 السنة الماضية. المحكمة العليا أو المحكمة الدستورية في إيطاليا قالت أن قانون انتخابات مجلس النواب أو البرلمان الإيطالي كان غير دستوري، ولكن قدمت شرح وقالت ولكن هذا لا يحل مجلس النواب وإنما يستمر مجلس النواب، لأن استمرارية الدولة وديمومة مؤسسات الدولة أهم من أنه يوجد إشكال في قانون الانتخابات، فلذلك يستمر البرلمان ومن ثم يصدر قانون انتخابات جديد يتفق عليه ومن ثم تحدث انتخابات جديدة. المثال الآخر كان في أو الثلاث أمثلة الأخرى كانت في ألمانيا في سنة 1993 وفي سنة 2008 وفي سنة 2010. أصدرت المحكمة الدستورية في ألمانيا أيضا حكم يقضي بأن قانون انتخابات البرلمان كان غير دستوري، ولكن أيضا المحكمة قدمت شرح بنفس الأسباب أنه ديمومة الدولة ومؤسسات الدولة أهم من هذا الخطأ. ما يترتب على هذا الحكم أو ما يترتب على قانون الانتخابات أهم مما يترتب على الحكم. فهذه أمثلة مقارنة، لكن المجتمع الدولي قال فلنستخدم هذه الفرصة، فلنستخدم فرصة صدور هذا الحكم لكي نقول لكل الأطراف الليبية اجتمعوا على طاولة واحدة، خصوصا وأن هناك طرف معين رفض نتائج انتخابات مجلس النواب في ليبيا. لكن هذا لم ينجح، يعني هذا التوجه يعني زاد من تأزيم المشكلة. وهذا ينقلني إلى حوار جنيف الذي أوصلنا إلى هذه المرحلة. الآن وصلنا إلى حوار جنيف لأن يوجد برلمانان ويوجد حكومتان ويوجد رئيس وزراء، يعني اثنين رؤساء وزراء في ليبيا. حوار جنيف يعني يعتبر بارقة أمل نوعا ما. ليش؟ لأن فيه من الطرفين، من طرف فجر ليبيا ومن طرف عملية الكرامة أو من طبرق وطرابلس، هناك من هو مقتنع أن الحوار سيكون هو النتيجة الصحيحة، وهذا العدد لا يستهان به من الطرفان. وهؤلاء شاركوا في الجولة الأولى من الحوار. مدينة مصراتة أرسلت ممثليها على سبيل المثال، ومجلس النواب في مدينة طبرق أرسل ممثليه، وأيضا ممثلين عن المؤتمر الوطني المجموعة ما يسمى 94 عضو ذهبوا إلى جنيف، وأيضا حزب العدالة والبناء قال أرحب بحوار جنيف. إذن هناك الكثير من الأطراف التي ترحب بهذا الحوار، لكن ما هي معوقات هذا الحوار؟ هناك من يرفض الحوار ليس من طرف واحد وإنما من الطرفين، من يريد مجلس عسكري أعلى لا يريد الحوار، لأن حوار واتفاق سياسي سينهي فكرة مجلس عسكري أعلى وحكم عسكري، وبذلك يفشل مخططهم، وهؤلاء على عملية الكرامة أو العملية التي يقودها اللواء خليفة حفتر. وعلى الطرف الآخر تجد من يقول هذه مؤامرة لا يمكن أن نقبل بها، والشرعية الثورية هي من سيحسم على الأرض، ولن نقبل بأي تسوية. لماذا؟ لأنهم يعلمون أن أي عملية انتخابية أو ديمقراطية لن يحققوا فيها النتائج التي يرغبونهم فيها. إذن لن يتقبل، يعني هناك من لا يريد تقبل الديمقراطية لأنه يعلم لن ينجز شيء من هذه الديمقراطية، لن يتحصل على ما يريد من خلال العملية الديمقراطية. سأتحدث بشكل سريع جدا عن السيناريوهات المتوقعة يعني لليبيا. السيناريو الذي لا أتمناه أن يحدث في ليبيا هو استمرار الفوضى، واستمرار الفوضى يعني انتهاء آخر المؤسسات في ليبيا، يعني البنك المركزي، المؤسسة الوطنية للنفط، وهيئة الاستثمار الخارجي. إذا انتهت هذه المؤسسات إذا انتهت الدولة الليبية. وأعتقد أن استمرار الفوضى والاقتتال في ليبيا سيؤدي إلى انتهاء صلاحية هذه المؤسسات، وإذا انتهت صلاحية هذه المؤسسات ستدخل ليبيا في وجهة نظري تحت الوصاية الدولية. بكل تأكيد قد يكون هناك برنامج نفط مقابل غذاء أو ما إلى ذلك. السيناريو الآخر في ليبيا هو أن ينتصر أحد الأطراف المتصارعة، وقد يحدث هذا، يعني من لو تحدثنا عن هذا قبل 5 أشهر قد يكون صعب، لكن الآن هناك أحد الأطراف يحقق تقدم فعلي على الأرض، وهي عملية الكرامة، لأن لديهم دعم إقليمي أيضا يساعدهم على أن يحسموا بعض المعارك على الأرض، وقد ينتصروا في المعركة، أحد السيناريوهات. لكن انتصارهم لن يكون في مصلحة ليبيا أيضا، انتصار هذا الطرف لن يكون في مصلحة ليبيا، لأن الأطراف التي ستهزم في هذا الصراع ستبدأ ما يسمى بالغوريلا وور. They'll start a guerrilla war. إذن هذا يعني سيأتي ب يعني نوع جديد من عدم الاستقرار لليبيا أيضا. السيناريو الثالث هو التدخل الإقليمي أو الدولي في ليبيا. هناك من يستبعد التدخل الدولي، ولكن أيضا يعني مصر على سبيل المثال، النظام في مصر الآن يتحدث عن الأمن القومي في مصر، وأن بعض الأسلحة تأتي من ليبيا، وأن أمنه يتهدد من ليبيا، وأن يجب أن يتم إنشاء منطقة عسكرية عازلة داخل الأراضي الليبية لحماية الأمن المصري على سبيل المثال. على المستوى الدولي فرنسا تتحدث عن تدخل في الجنوب الليبي، رئيس وزرائها ووزير دفاعها، وزير الدفاع كان على الحدود الليبية في الجنوب مع تشاد، ويتم إنشاء قاعدة جوية، قاعدة عسكرية في تشاد. إذن هذا أحد الاحتمالات الأخرى. إيطاليا أيضا تحدثت عن قوى حفظ سلام في ليبيا. السيناريو الأخير قبل أن أسلم هو، وأتمنى أن يحدث هذا السيناريو، هو أن يكون هناك اتفاق بالفعل بين غالبية الأطراف. لن يكون هناك اتفاق، يجب أن نكون واقعيين، مستحيل أن يكون هناك اتفاق بين جميع الليبيين أبدا. سيكون هناك اتفاق ما بين بعض الأطراف على الطرفين، وهذه الأطراف التقت في جنيف، لكن يعترض هذا السيناريو الأصوات المتشددة على الطرفين التي لا تريد الحوار وإنما تريد أن تحسم على الأرض، لأن ذلك ما سيعطيها الشرعية التي هي تريدها. لكن أن يتم إيقاف القتال في ليبيا لن يكون في مصلحتها. هذا السيناريو قد ينجح إذا استمرت الأطراف التي شاركت في الحوار في الاستمرار بالدفع تجاه الحوار، وإعطاء تنازلات لبعضهم من أجل تحييد هذه العناصر المتشددة على الطرفين. وشكرا.
شكرا كثير محمد على هذه الرؤية للوضع. وننتقل الآن للدكتور جمعة القماطي. دكتور جمعة القماطي كان منسق المجلس الانتقال الليبي في بريطانيا منذ بدايات الثورة، والدكتور جمعة هو من القيادات المعارضة المخضرمين في بريطانيا ضد نظام القذافي بن سابق لأكثر من 30 عام. في بريطانيا وكان ناشط في صفوف المعارضة. الدكتور جمعة هو حاصل على درجة دكتوراه في العلوم السياسية من جامعة ويستمنستر في بريطانيا، وأيضا رئيس حزب أو رئيس حزب التغيير في ليبيا، وموجود متواجد حاليا في ليبيا يقود الحزب. ونشكر الدكتور جمعة على رؤيته على هذا الموضوع. دكتور جمعة تفضل.
شكرا دكتور إبراهيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أود أن أشكر معهد بروكينز الدوحة على هذه الدعوة الكريمة لكي نكون معكم هنا ونتحدث عن قضيتنا ليبيا ونشارككم همومنا ونسلط الضوء على أحد القضايا الساخنة في منطقتنا العربية وفي الشرق الأوسط. فالشكر الجزيل لبروكينز دوحة على هذه الدعوة. أحاول أن أسلط الضوء على القضية من جانب ربما يختلف قليلا عن الزملاء الاثنين حتى يعني نعطي الموضوع شمولية أكثر في التناول. بداية أريد أن أبدأ من تحليل ولو بسيط عن خصوصية ليبيا مقارنة بالدول ما عرف بثورات الربيع العربي الأخرى. هناك 5 دول عربية شهدت ثورات في 2011: تونس، مصر، اليمن، سوريا وليبيا. ولكن هناك خصوصية لليبيا سياسية، تاريخية، اقتصادية، اجتماعية لابد أن نسلط عليه الضوء ولو قليلا حتى نفهم، نستطيع أن نفهم بعض الظواهر وبعض التطورات السياسية اللاحقة والمسار الذي سارت فيه ليبيا. من خصوصيات ليبيا مقارنة بالدول الأربعة الأخرى للربيع العربي أنها دولة تملك ثروات طبيعية هائلة جدا في موقعها الجغرافي المتميز في شمال أفريقيا. ليبيا تملك أكبر احتياطي نفط وغاز في قارة أفريقيا. الآن يقال أن ليبيا تمثل 5 أكبر احتياطي للنفط الصخري أو شيل أويل أو شيل غاز في العالم. وتمت مراجعة حجم رصيد ليبيا، مخزون ليبيا من النفط، من 48 مليار برميل إلى 74 مليار برميل، وهو أكبر احتياطي في أفريقيا بامتياز. كما قلت دولة غنية جدا بثرواتها الطبيعية، ناهيك عن الغاز، ناهيك عن المعادن التي لم يتم حتى استكشافها إلى حد الآن. أيضا ليبيا رقعة جغرافية شاسعة، 1,760,000 كيلومتر مربع، حوالي 8 أضعاف مساحة إنجلترا. أيضا موقعها الجغرافي متميز في شمال أفريقيا وفي الضفة الجنوبية للبحر المتوسط، على مرمى حجر من أوروبا، قريبة جدا من أوروبا. أيضا عدد سكانها الصغير جدا. ليبيا لها 6 دول مجاورة لها، 4 دول عربية، السودان ومصر والسودان والجزائر وتونس، ودولتين أفريقيتين مسلمتين وهما الجزائر وتشاد. مجموع سكان دول الجيران الستة لليبيا 200 مليون نسمة. سكان ليبيا 5,700,000، أقل من 6 مليون. فهذا يضع ليبيا في إطار أن أهميتها الجيوسياسية وأهميتها الاقتصادية. ماذا يعني أن ليبيا ملكت كل هذه الثروة الطبيعية؟ يعني أن ليبيا في سياقها التاريخي على مدى 60 سنة الماضية منذ استقلالها عام 1951 ثم اكتشاف النفط في عام 1960 إلى الآن أصبحت دولة ريعية بامتياز. دولة ريعية بامتياز نتج عنها أن ترسخت ثقافة روعية في المجتمع الليبي، وهي أن المواطن الليبي له حق طبيعي في هذه الثروات بغض النظر إن كان يعمل أو لا. الرواتب في ليبيا والحصول على المال من الدولة في ليبيا ينظر إليه المواطن على أنه حق طبيعي بدون أن يعمل، يعني الأجر مقابل العمل ثقافة تكاد تكون غير موجودة في ليبيا. ماذا يعني كذلك؟ يعني أن لم يحدث تطور socio-economic، يعني تطور اجتماعي اقتصادي حقيقي في ليبيا. لم يحدث تطور لبناء الدولة state building، لم يحدث تطور حقيقي لبناء الدولة، لم تحدث مأسسة. تمت هناك جزء بسيط من المأسسة ومن البناء والتطور في العهد الملكي في الخمسينيات والستينيات، ولكن عندما جاء القذافي في 69 إلى قامت الثورة في 2011 على مدى 42 سنة، القذافي مسح كل معالم المأسسة وبناء الدولة التي كانت موجودة في العهد الملكي. إذن ماذا ترتب عن ذلك؟ هذه خصوصية أخرى بليبيا مقارنة بالدول الأخرى، أنه عندما قامت الثورة في 2011 ونجحت الثورة في أكتوبر 2011 وجدنا أنفسنا في ليبيا في فراغ تام، فراغ كامل، لا يوجد مؤسسة، لا يوجد مؤسسات، لا يوجد معالم دولة، لا يوجد مؤسسة عسكرية قوية، لا يوجد مؤسسة أمنية قوية، لا يوجد مؤسسة شرطة، لا توجد مؤسسات رقابية أو مؤسسات دولة حقيقية، ناهيك عن فصل بين السلطات وغيرها. ماذا ترتب عن ذلك؟ ترتب عن ذلك أن الليبيون فجأة بدأوا يتعاملون مع الثروة والسلطة بعقلية الصراع والوصول إليها كغنيمة، كغنيمة وكجائزة. إذن ثقافة الغنيمة هي التي سادت بعد الثورة مباشرة مع هشاشة أي خارطة طريق حقيقية للمرحلة الانتقالية، مع هشاشة تصور كامل وخارطة الطريق للانتقال من الثورة إلى دولة جديدة بأسس جديدة، مع ضعف، وأقولها وأنا ربما أحد هؤلاء بدرجة بسيطة، مع ضعف القيادات السياسية التي برزت لتقود هذه المرحلة الانتقالية. ماذا نتج عن ذلك أيضا؟ أن الليبيون يتعاملون مع السلطة بمفهوم الصراع وليس بمفهوم الإدارة، وبدأوا يتصارعون عن سلطة لم يبنوها بعد، يعني يتصارعون عن سلطة لم يبنوها في شكل مؤسسات، هم في الواقع بدأوا يتصارعوا عن ثروة، عن ثروات، والسلطة لهم تعني الوصول إلى مركز القرار للتحكم في الثروات. أيضا سادت ثقافة ما يعرف بالإنجليزي ب زيرو سم جيم، يعني يمكن بالعربي المحصلة الصفرية،
المعادلة الصفرية أو المحصلة الصفرية،
معادلة المحصلة الصفرية، أن كل طرف لابد أن يكسب على حساب الآخر ولابد أن يلغي الآخر. أيضا أصبح الليبيون يتسابقون على التمركز، على التمسك بمفاصل السلطة والثروة قبل أن يضعوا أي شروط للعبة السلطة، وهي عادة اللعبة الديمقراطية والانتخابات والمرجعية الدستورية وغيرها، يعني تسابقوا على شيء بدون أن يضعوا له شروط اللعبة. ناهيك عن غياب ثقافات أساسية ضرورية جدا. نحن تكلمنا عن ثقافة الغنيمة، ثقافة الصراع، ثقافة المحصلة الصفرية، ثقافة إلغاء الآخر، الآن تطورت إلى ثقافة شيطنة الآخر وتخوين الآخر، مع غياب ثقافات أخرى أساسية ومهمة، منها ثقافة الحوار، ثقافة الاختلاف، ثقافة التعايش، ثقافة استيعاب الآخر، وثقافة التوافق. هذه ثقافات تكاد تكون غائبة في المجتمع الليبي، في العمل الليبي. الشيء الآخر الذي برز أيضا بعد الثورة هو العامل الخارجي. تاريخيا كان دائما العامل الخارجي قوي جدا في التأثير في ليبيا. ميلاد دولة ليبيا الحديثة عام 1951 كان نتيجة توافقات خارجية دولية. العامل والأمم المتحدة كان لها دور كبير من خلال مبعوثها إدريان بيلت وهو سويدي في عام 51 في استقلال ليبيا ووجود دستور ودولة حديثة. الآن العامل الخارجي أيضا لعب دور كبير وما زال يلعب دور كبير، سواء خلال الثورة من خلال تدخل مجلس الأمن بالتدخل العسكري لحماية المدنيين، أو بعد ذلك في الصراع. لا ننسى أن الآن برز مشروع نتيجة هذا التدخل الخارجي، فجأة بعد أن فشل المسار الديمقراطي أو مسار التحول الديمقراطي في شكل انتخابات المؤتمر الوطني ومجلس النواب وغيرها، فأن يلبي رغبات التحول الضرورية، برزت مشاريع خارجية بأطراف محلية. برز مشروع مثلا ما يسمى بالقضاء على ثورات الربيع العربي، بمنع التحول الديمقراطي، أو بالقضاء على الوصول، أو بمنع الوصول الإسلاميين إلى السلطة. هذا مشروع موجود وطبق في مصر بامتياز ونجح في امتياز، ربما أيضا نجح في اليمن، حاولوا في تونس والآن يحاولون بقوة. من هي الأطراف التي تحاول تنفذ هذا المشروع؟ في رأيي أنا أن حفتر وما يسمى بعملية الكرامة هي أداة تنفيذ مشروع القضاء على التحول الديمقراطي في ليبيا، والقضاء على ومنع الإسلاميين أن يكونوا شريك في السلطة وفي العملية الديمقراطية في ليبيا، ولكن الإخراج له تم بتبرير هو القضاء على الإرهاب. ولكن في الأمر في الواقع أن قضية القضاء على الإرهاب هي حجة يعني هشة جدا وسطحية جدا، وهي أكثر هي فقاعات وتهيج إعلامي أكثر منها وجود حقيقي، ويمكن أن نفصل في ذلك لاحقا. أيضا الأطراف الدولية للأسف، سواء التي كانت تدعم التي ما زالت تدعم حفتر وعملية الكرامة، أو التي تدعم الطرف الآخر، ما زالت تؤجج الصراع من خلال التدخل والدعم العسكري والمادي واللوجستي، فهي كمن يصب الزيت على النار ويؤجج هذا الصراع. في المقابل أيضا برز تيار آخر في غرب ليبيا بالذات، رأى أن الثورة في قطر و17 فبراير في خطر، وأنهم هم الثوار الحقيقيين الذين قاموا بهذه الثورة، وعليهم أن يحبوها ويمنعوا القضاء عليها. فبرز تيار فجر ليبيا أو ما يعرف بفجر ليبيا، وصف بأنه إرهابي، ولكن في واقعه هو أبعد ما يكون على أنه تيار متشدد أو تكفيري أو إرهابي، ولكنه تيار سياسي مضاد لتيار حفتر، يرى أنه يريد أن يحمي الثورة من أن يقضي عليها حفتر ويصل الحفتر إلى السلطة، ويستنسخ حفتر النموذج المصري في ليبيا، لأن حفتر قال مرارا وتكرارا أنا معجب جدا بشخصية السيسي، وفي في 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 عقله الباطن حفتر يريد أن يكون سيسي ليبيا. ماذا إذن ماذا نتج عن هذا؟ نتج عن هذا هذا الصراع المؤجج. ما هو الحل الآن؟ في عجالة في رأيي أن الحل هو أن نفرق ما بين القوى التي تريد لليبيا بعد ثورة 17 فبراير أن تتحول إلى دولة ديمقراطية، إلى دولة مؤسسات، إلى دولة سيادة قانون، إلى دولة مدنية، حتى وإن كانت البدايات ستكون متعترة وصعبة، ولكن يكون هناك تراكم لبناء هذه الدولة، وما بين تيارات أخرى تريد كما قال الأخ محمد لا تريد الديمقراطية، تريد حكم عسكري، تريد إنشاء مجلس أعلى عسكري بقيادة حفتر، تريد أن تلغي ما حدث من تغير في 2011 وتعود بنا إلى الثقافة السابقة في عهد القذافي، ثقافة النظام الشمولي الأحادي الاستبدادي العسكري. إذن لابد من التفريق بين هؤلاء. في رأي أن القوى الدولية في آخر دقيقة، القوى الدولية عليها أن تفرق ما بين المجموعتين، على القوى الدولية أن تحجم الذين لا يريدون الديمقراطية في ليبيا، وفي رأيهم مجموعتين، مجموعة حفتر ومجموعة أنصار الشريعة الذين لا يؤمنون بالديمقراطية وبالمجتمع المدني ويكفرون الديمقراطية والمؤسسات والمجتمع المدني. لابد من تحجيم وتحييد المجموعتين، ودعم كل القوى الأخرى التي تؤمن بالديمقراطية وبناء دولة جديدة على أسس دولة مؤسسات، دعمها من خلال أن تتقارب مع بعضها وجلبها جميعا إلى طاولة الحوار، لكي تتحاور ثم تتفاوق تتوافق ثم تتفق على مسار جديد، لأن الاختلاف بينه هو اختلاف سياسي في الرؤى والبرامج، وليس اختلاف جوهري ومبدئي على ضرورة أن يكون البديل لنظام القذافي في ليبيا هو نظام ديمقراطي ودولة مؤسسات. أنا أعتقد أن الحوار شيء ضروري ومهم، ما تقوم به الأمم المتحدة أمر ضروري ومهم، وتاريخيا كان دائما الأمم المتحدة دورها محوري وأساسي في ليبيا. أنا لا أنظر لتدخل الأمم المتحدة على أنه مؤامرة، ولا أفسر الأمور بنظرية المؤامرة. وأيضا أمر آخر خطير، الثقافة الثورية التي تقول أننا نحن الثوار من قمنا بالثورة، ونحن الذين يجب أن نحكم ويجب أن نتحكم، ودعكم من هذه الديمقراطية، هذه خزعبلات غربية جاءتم بها. هؤلاء أيضا خطر على التحول وعلى مآلات وما أرادت الثورة الليبية أن تحققه في ليبيا. أشكركم جميعا.
شكرا شكرا كثيرا دكتور جمعة، حقيقة على وجهات النظر هذه التي أثرتنا بالمعرفة عن الوضع في ليبيا. وأبدأ بسؤال الأول مع الدكتور أسامة. دكتور أسامة، في حسب دراساتي في تجارب التحول في العالم من حروب أهلية أو من تغيير نظام إلى حركة إلى أنظمة تعددية ديمقراطية، كان المحور الأساسي في نجاح عملية التحول هي قدرة الدولة على استيعاب المقاتلين السابقين أو السجناء السابقين أو الثوار السابقين، على استيعابهم في الأجهزة الرسمية للدولة اللي هو بنسميه DDR العمليات هذه، وقدرتهم على الانخراط في مؤسسات الدولة. ثوار في ليبيا، ولا أحد ينكر دور الثوار في ليبيا في الحرب ضد النظام السابق، أخذوا فترة من 2011 إلى 2014، وكان حوالي 3 سنوات كان هناك رفض كبير من قبل الثوار بالانخراط بمؤسسات الدولة. وأنا دخلت في نقاشات كثيرة مع قيادات الثوار في خلال محادثاتي معهم، كان في رفض واسع لدخول الانخراط في مؤسسات الدولة، وهذا طبعا من أكبر العوائق لإنجاح عملية التحول الديمقراطي في ليبيا أو في غيرها. وكان هناك مبررات كثيرة، من ضمنها أنه نحن حماة الثورة ويجب أن نكون خارج الدولة. اثنين، أنه وكما تعلم يعني مجموع ما يقدر بعدد الثوار اللي دخلوا أو حاربوا أيام نظام السابق بين 30 إلى 40 ألف، وكان الثوار أنفسهم يقرون بأنه العدد وصل إلى حوالي 200 ألف، يعني حوالي 75%. وكان قيادات الثوار كانت يعني كانوا في نقاشاتنا معهم أنه يقولون أنه إحنا أيضا نخشى على الثوران مما أصبح يعرف بالثوار لاحقا، أنه في هناك دور انتهازي كبير من مجموعة من اللي التحقت بالثورة after the fact، بعد سقوط النظام في السابق. الثوار وضعوا على المحك لمدة 3 سنوات ولم ينجزوا تحول، فلماذا إذن، السؤال لك دكتور أسامة، فلماذا إذن الاستغراب من التطورات التي حدثت لاحقا، سواء ببروز الجنرال حفتر في عملية الكرامي أو في تدخلات أو في إذا ترك الأمر يعني في بيكون الأمور تتجه باتجاه منحى خطير. وأيضا في نقاشاتي أيضا مع كثير من الليبيين كان يقول أنه نحن ليس مع عملية الكرامي ولكن لن نقبل بالوضع القائم. فالثوار يعني كيف ساهموا في الوصول الوضع إلى حاله، وكيف الرد على هذه التساؤلات دكتور أسامة؟
أولا أشكرك على هذا السؤال، وأتمنى أن تعطيني الفرصة للإجابة عليه، لأن سؤال مهم ولا أستطيع أن أوجز الإجابة عليه في خلال دقائق بسيطة. وحقيقة يعني والسادة المستمعين الآن أو المشاهدين، هناك الكثير من التضليل الإعلامي أو التضليل من الشخصيات التي تقدم المشهد الليبي، وهذه الأشياء تنتشر للأسف يعني بين الناس ويتم تقبلها على أساس أن هذا هو الوضع في ليبيا. أنا أتحدث معك وأنا عايشت المعاناة الليبية والثورة الليبية يوما بيوم، وأنا من الأرض، فأنا أستطيع أن أقول لك وأنا على يقين من كل كلمة أقولها. الثوار في ليبيا لم يترك أو لم يسمح لهم بأن يحموا هذه الثورة أو بأن يبنوا هذا يعني البلاد البنية الصحيحة. الدولة لم تكن هناك دولة، عندما سقط القذافي لم تكن هناك دولة، كانت هناك أخطاء كثيرة في البدايات من كانوا في المشهد السياسي ولم يكن الثوار في المشهد السياسي. الثوار أقصد المحاربون لم يكونوا في المشهد السياسي. الإعلان الدستوري أحد الكوارث في ليبيا. الإجراءات التي اتخذها مصطفى عبد الجليل على رأس المجلس الانتقالي في تلك الفترة، كانت هناك الكثير من الأخطاء الإجرائية التي اتخذها والتي الآن نحن ندفع ثمن لها. الثوار من أيام المجلس الانتقالي تم تقديم مقترح للسيد مصطفى عبد الجليل على تكوين جهاز يكون تحت الدولة يضم الثوار حتى يستطيع تأمين الدولة باسم أو تأمين الرقعة، لأن ليس هناك دولة، تأمين الرقعة وتأمين الشعب الموجود في داخل هذه الرقعة تحت مسمى شرعي وهو مسمى المجلس الانتقالي. وسيد مصطفى عبد الجليل ميع هذا الموضوع. كانت هناك العديد من الإجراءات. الثوار دكتور إبراهيم، أنا عندي بالتصحيح لحضرتك، الثوار لم يرفضوا الانخراط للشرطة ولم يرفضوا الانخراط للجيش، ولكن عندما تأتيني بقيادات من الجيش السابق الذي كان يقاتل مع القذافي إلى آخر لحظة وتقول الثوار انطووا تحت هذه القيادات وهم في يدربونكم ويأمرونكم، هذا خطأ وخطأ شنيع، وهذا ما ارتكبه السيد مصعب الجليل من أحد الأخطاء التي ارتكبها. هذه الأشياء التي وضعت الثوار في معضلة، كيف لي أن انضم إلى أجهزة أمنية كانت تعذبني بيوم أمس؟ الجهاز الأمن الداخلي مثلا كان يعذب الكثير من قيادة الثوار والكثير من الثوار في الميادين، كانوا في سجناء القذافي، كان هؤلاء شخصيات يعذبونهم. الآن تقول لي انطوي تحت هذه المؤسسات التي تدار بعقيدة فاسدة، لأن عقيدة هذه المؤسسات ليس لله وللوطن وللشعب، بل عقيدتها إلى عبادة بعض الشخصيات والعباد وحماية نظام. هذا ما رفضه الثوار، أن ينطووا تحت هذه الشخصيات. تم تقديم مقترحات ومقترحات، وأنا كنت جزء من مقترح الحرس الوطني الذي قدمه السيد نوري العبار الذي كان على رأس المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، شخصية محترمة ومعروفة في ليبيا، وتم رفض هذا المشروع. لا نعرف الرفض كان من السيد علي زيدان أيام حكومة السيد علي زيدان أو كان من المؤتمر الوطني العام. المتتبع للمشهد الليبي يجب أن ينصف الثوار الحقيقيين، لأنهم هم من أمن صناديق الاقتراع أو صناديق الانتخابات في المؤتمر الوطني وفي لجنة الستين وفي البرلمان في المنطقة الشرقية. حاول الكثير من الفيدراليين ضرب مراكز الاقتراع، وخصوصا أيام المؤتمر الوطني أول انتخابات حصلت في ليبيا، هناك في طائرة تم قتل شخص فيها لأنه كان يريد أن ينقل صناديق الاقتراع من مكان إلى مكان آخر، قتلوه الأطراف الأخرى. الثوار هم من أمن العملية الانتخابية الديمقراطية في ليبيا في ثلاث مراحل انتخابية في ليبيا. هناك بعض المدن مثل مدينة درنا شاركت في الأول، ولكن هناك شخصيات رأت بأم أعينها أن هناك تجاوزات ولم يتم إيقاف هذه التجاوزات في انتخابات المؤتمر الوطني العام، فرفضت مثلا الانخراط. وليست درنا فقط، ولكن هناك بعض المناطق الأخرى مثلا الأمازيغ رفضوا الدخول في انتخابات. فالقضية ليست قضية إسلامية، لا، هناك بعض الرؤى التي تهم بعض الطوائف مثلا، أو بعض ليس الطوائف يعني بعض العرقيات زي الأمازيغ أو زي الطوارق عندهم خصوصية معينة ولهم مطالب معينة، وأيام التدافع في المؤتمر الوطني رفضوا هذه التدافع. ما أريد يعني أنا أقوله على موضوع أن الثوار انتقلوا من 30,000، أولا لم يكونوا 30,000، لأن هناك إحصائيات دقيقة. الثوار الذين كانوا يقاتلون في الجبهة الشرقية فقط على خط البريغة كانوا 17,000 مقاتل. مدينة مصراتة أيام خلال الختاء كان عندهم 24,000 مقاتل منطوين تحت كتائب. أنا أقول لك منطقتين أنا فقط، أنا لا أقول الثوار في ليبيا 250,000، ولكن هناك حصلت تجاوزات من كثير من الشخصيات لكي يأخذوا الأموال، وهذا أحد الأخطاء التي ارتكبها مصر عبد الجليل عندما أعطى مكافآت 4,000 دينار وكسر للثوار، فأنشئت كتائب وهمية بمسميات وهمية وأخذوا المال، وهؤلاء اشتروا سلاح وكوروا كتائب. يجب أن نفرق ما بين الثوار الحقيقيين ومن دخل تحت عباءة الثورة ويسمى نفسه ثوار. طيب أنا كثائر أو ثوار تنين إيش يقدر يعمل لهذا اللي هو حط على نفسه عباءة الثورة؟ أخيرا ما أريد يعني أن أقول، اللواء المتقاعد خليفة حفتر هذا مجرم. هذا القضاء في شهر 2/2014 النائب العام أصدر فيه حكم بالقبض عليه، لأنه خرج في تمثيلية كوميدية على قناة العربية ويعني يقرأ في بيان انقلاب وهو ليس له في الأرض أي شيء. هذا في شهر 2/2014، ثم يخرج علينا في شهر 5/2014 بأنه يحاول أن يحارب الإرهاب. هذا رجل صادر فيه مذكرة قبض، فالآن يتم يعني احتوائه أنه هو رجل بطل وأنه يحاول أن يحارب الإرهاب. هذا تضليل إعلامي، وللأسف يعني زميلي هنا يعني هناك كثير من المغالطات التي قدمها في مداخلته.
شكرا شكرا دكتور أسامة. أخ محمد، بالنسبة لعملية الكرامة، عملية الكرامة يعني نحن متفقين أن الوضع كان سيء قبل 14 مايو 2014، ولكن ظهر الجنرال حفتر في عملية الكرامة حتى يحسم الأمر. وطبعا الأهداف المعلنة لعملية الكرامة هي أهداف يعني unrealistic، غير واقعية نهائيا. يعني القضاء على يعني بما تم إعلانه للأهداف من عملية الكرامة بالقضاء على الإسلاميين أو القضاء على الثوار أو القضاء على المجموعات الأخرى، سميها ما شئت، هذه أهداف اللي هي كانت يعني غير واقعية نهائيا لعملية الكرامة. ونحن بالنهاية نحكم بالأمور بمحصلتها النهائية. الوضع المتتبع للشأن الليبي قبل 14 مايو وما بعد 14 مايو، الوضع ازداد سوء، وليبيا ازدادت للأسف الحرب فيها. بدأنا نتحدث عن حرب أهلية حقيقية. إذن الوضع نقل ظهور عملية الكرامة حسب المتتبع الموضوع إلى الأحداث، نقل العملية في ليبيا من توترات لحدود معينة إلى أصبحنا نتحدث عن حرب أهلية رسمية. وأنت تعلم أن الحروب الأهلية بهذا الشكل هي ليست فيها منتصر أو مهزوم، لا يوجد الضرورات الجيوستراتيجية والسياسية في المنطقة لا تسمح بفناء طرف مقابل الطرف الآخر. الحرب الأهلية في لبنان استمرت 16 عام، وفي كل مرحلة من المراحل كان هناك عندما تأتي الأمور إلى أن ينتصر أحد الأطراف على الأخرى يكون هناك تدخل إقليمي وتدخل هذا حتى يعيد الأمور إلى موازينها وتستمر الحرب. بالمحصلة هي سميها ما شئت، بالمحصلة النهائية ظهور عملية الكرامة هو نقل مرحلة في ليبيا، نقل ليبيا إلى مرحلة متطورة للأسف من العنف ومن تعقيد الأمور، أصبح التعامل معها أسوأ وأصعب بكثير من المرحلة السابقة. ما رأيك في هذا الموضوع؟
بكل تأكيد عندما يكون الأمر سيء ويزداد سوء يوما بعد يوم سيزداد سوء اليوم الذي بعده والذي بعده، بكل تأكيد هذا شيء طبيعي جدا. الآن سأسأل أنا بعض الأسئلة لنفسي وسأجيبك أيضا. هل اللواء خليفة حفتر وعملية الكرامة هي الخيار الأمثل أو الصحيح لليبيا؟ بكل تأكيد لا، بكل تأكيد لا. السؤال الآخر، هل كان هناك أي خيار آخر مطروح على الأرض؟ هل هناك من يمكن أن يقنع المواطن الليبي العادي الذي بشكل كبير خصوصا في الشرق الليبي وفي الزنتان وفي وورفلا والتبو دعموا هذه العملية، هل كان هناك أي جهة أخرى يمكن أن تقنعهم بأنه يوجد خيار؟ لا، لم يكن هناك أي خيار آخر. إذن على الرغم من أن سيكون هناك اختلافات وهناك تجاوزات في عملية الكرامة وما إلى ذلك، بكل تأكيد الإشكالية تكمن في أن أعداء خليفة حفتر ومن يعترضون على خليفة حفتر وعلى عملية الكرامة هم في الأساس the winning card, they are Hefter's winning card, يعني they are his best asset في ليبيا. ويعني هنا الإشكالية أريد أن أوضح أيضا في خلال الإجابة أنه ليس فقط من ينادي بمجلس عسكري أعلى من يريد القضاء على الديمقراطية في ليبيا، لا، حتى الطرف الآخر أيضا لم يعترف بالديمقراطية. متى بدأت عملية فجر ليبيا؟ ابتدأت عملية فجر ليبيا بعد انتخابات مجلس النواب التي حدثت في يوم في شهر جون 2014، ولم تبدأ العملية إلا بعد الإعلان الأول عن النتائج التي أظهرت خسارة تيار الإسلام السياسي في ليبيا. بعد هذه الخسارة أعلنت الحرب. لماذا لم تعلن قبل 3 أشهر أو 4 أشهر من ذلك؟ الزنتان يعني الهدف من هذه العملية كان القضاء على ميليشيات الزنتان التي كانت تسيطر على مطار طرابلس الدولي، لكن هذه الميليشيات كانت تسيطر عليه لمدة 3 سنوات. لماذا لم تعلن الحرب من قبل؟ إذن يعني هناك من يعني عملية فجر ليبيا في وجهة نظري ابتدأت لأن بعض الأطراف لم تقبل بالعملية السياسية والديمقراطية لم تتحصل على ما تريد. النقطة الأخرى، على سبيل المثال رئيس وزراء حكومة الإنقاذ الوطني عمر الحاسي وهو رئيس وزراء عملية فجر ليبيا بما معناه يصف أنصار الشريعة بأنهم ثوار. إذن هناك خلل، قد يكون عمر الحاسي ليس بالإرهابي أو من يدعمه ليس بالإرهابي، ولكن هذا الشخص يعني يدعم ويتعاون ويتفاعل مع مجموعات مصنفة إرهابيا على المستوى الدولي، يعني لا نقاش في ذلك. فهناك إذن خلل، قد لا تكون إرهابي ولكنك قد تتعاون مع إرهابي وقد تعطي هذا الإرهابي بعض الشرعية وتعطيه بعض الغطاء الذي قد يستغله ويحتاجه. فالإجابة كما قلت، هل الحرب أو عملية الكرامة وغيرها الأفضل؟ بكل تأكيد لا. وسأضيف نقطة أخرى، عندما تم الإعلان على عملية الكرامة في سريعة في يوم ليلة 14 مايو في 2014 أعلن اللواء خليفة حفتر قال بالحرف الواحد أن عملياته العسكرية في مدينة بنغازي ستستغرق من 3 أشهر إلى 12 شهر، ولم يقل أنها ستنتهي في يوم وليلة، وقال أيضا لن تكون سهلة وسيزداد الأمر سوءا، ولأن الحرب على هذه المجموعات تتطلب أن تكون هناك حرب ومواجهة. فلم يعطي أحد أي ضمانات أن الأمر سيزداد تحسن، لكن الفرق أن الآن يتم الاستعدادات على سبيل المثال في مدينة بنغازي لإعلان تحرير المدينة كاملا كما يصفونها، بشكل عام. أعطيك مثال آخر، الطرق ما بين مدينة البيضاء وطبرق التي يستعملها يعني في السفر. قبل 4 أو 5 أشهر كان من الصعب علي أن أسافر، الآن أسافر وتوجد يعني نقاط التفتيش والجيش والاستخبارات كلها موجودة على الأرض. إذن عملية الكرامة أعطت المواطن البسيط أن هناك قدرة من هذا الشخص على أن يأتي بنوع من المؤسسات لليبيا، وهذا ما هو مفقود من قبل الأطراف الأخرى. وشكرا.
شكرا أخ محمد. سؤال الدكتور جمعة، الوضع في ليبيا حاليا معقد للغاية، و يعني أصبحنا نستخدم مصطلح الحرب الأهلية بشكل رسمي. سؤالي لك دكتور جمعة، هل الحرب الأهلية أو سميها ما شئت في ليبيا، هل هي حرب ليبية أو هي حروب أو حرب بالوكالة؟ هل هي ليبية بامتياز أو هناك أطراف إقليمية حروب بالوكالة في ليبيا لو سمحت؟
سؤال واضح وصريح ويحتاج إلى إجابة صريحة طبعا. والإجابة الصريحة هي نعم، حرب بالوكالة، بروكسي وور. التأثير الخارج، التدخل الخارجي في ليبيا له تأثير كبير. ليبيا دائما كانت يعني بالإنجليزي susceptible للإنترناشنال انترفنشن منذ نشأتها وولادتها قبل 60 سنة، وبالتالي التدخل الخارجي في خلال الثورة كان قوي ولكن كان إيجابي في صالح الشعب. ولكن التدخل في السنة الأخيرة بالذات أو في 8 أشهر الأخيرة سلبي جدا وضد مصلحة الشعب الليبي. كيف هو هذا التدخل ومن هي الأطراف؟ كما قلت، برز مشروع اسمه مشروع الكرامة برئاسة خليفة حفتر، هذا الضابط المتقاعد الذي قال أنه يريد أن يقضي على الإرهاب في ليبيا، وفي نفس الوقت قال أنه سيشتت كل الإسلاميين ويقضي عليهم ويسحقهم، بما في ذلك الإسلاميين الذين يؤمنون بالتداول السلمي والعملية السلمية وصناديق الاقتراع، ولا يكفرون الدولة ولا يكفرون الديمقراطية. لمن، لصالح من هذا المشروع؟ واضح في المنطقة العربية أن كما قلت من خلال ثورات الربيع العربي هناك بعض الدول العربية وخاصة في منطقة الخليج، ولنتكلم بصراحة، دولة الإمارات العربية، ربما السعودية، وأيضا مصر لاحقا عندما وقع فيها التغير وتحكم وعودة المؤسسة العسكرية للسلطة في مصر، أصبحت هذه الدول هي التي تتبنى ما يسمى في ليبيا بمشروع القضاء على الإرهاب، أو مشروع منع الإسلاميين من المشاركة في السلطة واجتتاتهم بالكامل، أو مشروع أنا أعتبره مشروع في المجمل القضاء على فكرة التحول الديمقراطي والعودة إلى المربع الأول. هذه الدول، أيضا فرنسا إلى حد كبير تميل وتؤيد هذه الدول بحكم العلاقة الوثيقة بين فرنسا ودولة الإمارات، هناك علاقة اقتصادية وثيقة، هناك استثمارات إماراتية ضخمة في فرنسا، هناك أيضا مشاريع في فرنسا عسكرية في الإمارات، هناك ميل فرنسي لتأييد هذا المحور، محور الإمارات مصر، لتأييد ودعم حفتر وعملية الكرامة عسكريا لوجستيا بالذخيرة بالاستشارات بالخبرة الأمنية بالخبرة العسكرية وغيرها. وصل الأمر إلى أن أقلعت طائرات عسكرية من الإمارات وذهبت وتزودت بالوقود فوق مصر وقصفت مدن ليبية، قصفت طرابلس وقصفت غريان مدينتي وقتلت العشرات من الشباب بحجة أنهم إرهابيين وهم لا علاقة لهم بالإرهاب على الإطلاق. فهذا هذا هذا الجانب موجود، وما طالما أن هذا المحور الإمارات مصر بدعم من السعودية وفرنسا يستمر في تقديم الدعم لحفتر والكرامة، فسيستمر في صب الزيت على النار، وهذا ليس في صالح الليبيين. في المقابل يجب أن نعترف بأن فجر ليبيا أيضا تتمتع بدعم سياسي من تركيا بالأساس، وأيضا إلى حد ما تاريخيا من دولة قطر، وأقول تاريخيا لأن دولة قطر خلال 2011 خلال شهور الثورة كانت أكثر دولة وأكبر دولة عربية دعمت الثورة الليبية بدعم ألا محدود ألا متناهي، دعمت الشعب الليبي ماليا وسياسيا ولوجستيا وإغاثيا وفي كل شيء، وكان لها دور كبير ومحوري في إنجاح الثورة في ليبيا. حسب هذا الدعم على أطراف معينة وعلى تيارات معينة، وقيل أن الثورة تدعم قطر تدعم فقط الإسلاميين، وهذه مغالطة. السيد محمود شمام وهو علماني ليبرالي في أقصى اليسار معادي تماما للإسلاميين فكريا، دعم من قبل دولة قطر دعم كبير جدا وأسست له مؤسسة إعلامية ضخمة لم تتوقف إلا قبل شهور قليلة، يعني لمدة 3 أو 4 سنوات كانت تشتغل. فمن يقول أن قطر تدعم الإسلاميين فقط في ليبيا فهذه مغالطة، هي دعمت الإسلاميين ودعمت الليبراليين والعلمانيين ودعمت الزنتان بالمناسبة، وهناك صور ووثائق وفيديوهات لمشائخ قبيلة الزنتان وهم يتوافدون على الدوحة ويتلقون الدعم السياسي وغيره، وهؤلاء الآن في طرف حفتر. إذن الدعم الذي يقدمه الدعم السياسي الذي تقدمه تركيا، بالمناسبة قطر الآن أخذت خطوة إلى الوراء ولم تعد تدعم كما كانت في السابق وراجعت سياستها واستراتيجياتها، وهذا أمر طبعا يخص قطر وهي من حقها ذلك وتحترم على أي استراتيجيات أو سياسات خارجية هي تتبناها، ولكن الدعم الواضح والصريح والقوي الذي يؤجج الصراع في ليبيا الآن هو دعم محور السعودية الإمارات مصر لحفتر ومن وراءهم فرنسا. وإذا أردنا أن نخمد النار في ليبيا وندفع الأطراف لأن يجلسوا على الحوار ويكون هناك حل سياسي، لأن الحروب الأهلية عمرها ما كانت هدف ولا توصل إلى شيء كما حدث في لبنان وفي دول أخرى كثيرة جدا، خات دائما نهاية مسار الحروب الأهلية هو الجلوس على الطاولة والحوار والوصول إلى توافق وحل سياسي. لماذا لا نختصر الوقت ونقلل المعاناة ونوقف المعاناة الآن ونوفر على ليبيا المزيد من الدماء والشباب الذي يموت هدرا، وتقف هذه الدول الخارجية على من الدعم، تقف تتوقف عن صب الزيت على النار حتى يكون هناك دعم. هذا أعتقد جواب واضح.
شكرا.
فقط تسمح لي بملاحظة صغيرة.
تفضل.
أخي محمد صور أن حفتر والكرامة هي عملية مشروعة جدا ضد إرهاب مستشري في ليبيا، وأنا أقول له هل هكذا يحارب الإرهاب؟ هناك مجموعات صغيرة في درنا وفي بنغازي مئات لا أكثر يحملون فكر القاعدة وفكر الدولة الإسلامية الآن وفكر داعش، هل نحاربهم بالقصف العشوائي لأحياء سكنية كاملة في بنغازي على مدى 8 شهور؟ هل نحاربهم بقصف عشوائي بالطيران لمدن مختلفة في ليبيا في غرب ليبيا؟ ما علاقة قصف غريان وككلة وزوارة في أقصى الغرب؟ 5 أو 6 مدن في أقصى غرب ليبيا قصفت من قبل طيران حفتر عشوائيا، ما علاقة ذلك بمجموعات صغيرة إرهابية موجودة في بنغازي ودرنة؟ أليس ما قام به ويقوم به حفتر أيضا إرهاب؟ ما هو التعريف العالمي والدولي للإرهاب؟ هو استخدام العنف لترويع المدنيين لأغراض سياسية. إذن ما يقوم به حفتر أيضا إرهاب بامتياز كذلك.
شكرا دكتور جمعة، وشكرا للأخ محمد ودكتور أسامة. والآن نفتح باب الأسئلة للجمهور الكريم، نبدأ مع سعادة السفير. تفضل سعادة السفير.
بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا للأساتذة المتدخلين، أفادونا كثيرا من الحقائق التي كانت يعني شوية غامضة بالنسبة لنا وكنا نحن بحاجة إليها، رغم أنه الحوار تخلله كثير أيضا أحيانا من الشعارات والكلام العاطفي اللي قد يبتعد عن الأسلوب العلمي في التفكير، مع ذلك كان مفيدا جدا من ناحية. أنا لي سؤال بسيط، يعني في ضوء الصورة التي قدمت وهي صورة ليست وردية كما تفضلتم، والحقيقة تجعلنا نشعر بخشية على مستقبل ليبيا ونتأمل أن تخرج من هذه المحنة بشكل جيد. سؤالي، هل للنموذج القريب من ليبيا وأعني به النموذج التونسي الذي حصل في تونس، هل يمكن أن يشكل نموذجا لأمل في ليبيا يبتعد عن الخيارات المطروحة والتي يعني في مجملها لا تبشر بمستقبل جيد؟ لأن يعني من ضمن النماذج التي عددت في العالم العربي حول الربيع العربي وجدنا أن النموذج التونسي شكل حالة متميزة ورغم أنها وحيدة، لكن إلى أي مدى وهم جيرانكم تماما، إلى أي مدى ممكن أن يكون ذلك مخرجا للجميع نحو مستقبل ليبيا كاملة؟ وشكرا.
شكرا سعادة السفير. طيب تفضل.
أشكرك على السؤال. لربما العديد من الإخوة التوانسة يختلفوا معك في رؤيتك أن النموذج التونسي نموذج جيد. ما يرونه وما أراه أنا هو انقلاب ناعم على الثورة في تونس، والعديد يرون الثورة في تونس بؤدت. رجوع الباجي قايد السبسي وهو من الأعمدة الأساسية لنظام بن علي كرئيس لتونس، الدولة العميقة لا زالت موجودة، حزب نداء تونس يضم كل القيادات التي كانت أيام بن علي، فكل ما تغير الآن في تونس هو بن علي غادر تونس فقط. لربما الدستور الجديد الذي صوتوا عليه التوانسة وقبلوه، هذا هي الإيجابية الوحيدة اللي حصلت، ولكن برضو الدستور لا يختلف عن دستور ما سبق. بالنسبة للمشهد السياسي الليبي يختلف خلاف كبير. على العموم ليس هناك رفض للحوار حتى من قبل الثوار، ولكن الحوار بحقه، نحن نتحدث عن أن الحوار بحقه يجب أن تكون هناك خطوط حمراء يجب ألا يتم يعني كومبروميزيشنز عليهم، يعني مبادئ ثورة 17 فبراير يجب أن يتم حفظها، دماء الشهداء والتضحيات التي قدمت يجب أن 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 أن, أن تعطى حقها، يجب ألا نجلس للحوار مع من ارتكب جرائم بحق الشعب الليبي، سواء كان جرائم بالقتل دماء سفكت أو كانت في ثروات الشعب. السيد حفتر يجب ألا يكون طرف في الحوار بأي شكل من الأشكال، الحوار يجب أن يحترم السيادة الليبية، وفي تواجد أعضاء من البرلمان بصفة برلمانية، إن تواجدوا بصفة شخصية مستقلة فهذا أمر عادي لأنه ممكن يكون شخصية مؤثرة اجتماعية لها ثقل، ولكن إن تواجد بصفته البرلمانية فهذا يعتبر تعدي على السيادة الليبية باعتبار أن هناك محكمة عليا حكمت أو قضت بحكم غير قابل للنقض أن هذا البرلمان باطل. في مداخلة زميلي هنا في الأمثلة التي ضربها على إيطاليا وألمانيا، هناك اعتراف ضمني بأن حكم المحكمة العليا في ليبيا هو يحكم ببطلان البرلمان ولا يحتاج إلى تفسير، وأنا شاهدت على قناة الجزيرة وبعض القنوات الأخرى خبراء من دول غير ليبية تحدثت عن هذا حكم المحكمة العليا في ليبيا بشكل إيجابي وأثنت عليه وأثنت على عمق هذا الحكم.
لو سمحت سامح محمد تفضل
بشكل سريع. بكل تأكيد يعني وأعتقد سأتفق مع الدكتور جمعة هنا أن أتمنى لليبيا أن يحدث فيها السيناريو التونسي لا يحدث ولا يحدث فيها السيناريو المصري كما رأينا. أعتقد الاسم حومة الهمالي أو حومة الهمالي أحد مرشحي
همة الحمامي
قال في لقاء صحفي أيام النشاط يعني الدعوات الانتخابية the campaigns، قال في تونس نتفق نتعاون نختلف نتعايش، وأعتقد أن هذا هو أثبت النظام التونسي أن هذا ما يمكن أن يحدث، احترام نتائج الاقتراع على الرغم صناديق الاقتراع على الرغم من وجهة نظرك هل هي انقلاب أو لا أو عودة للنظام السابق أو لا، يجب أن تحترم رغبة المواطن الحر الذي أدلى بصوته ويحترم الدستور الذي أدلى فيه المواطن، وأتمنى لليبيا أن يتكرر فيها النموذج التونسي.
شكرا دكتور جمعة.
طبعا لا يخفى أنه لولا ثورة تونس وثورة مصر ما كانت ثورة ليبيا، نحن في ليبيا نعترف بذلك، نحن تأثرنا كثيرا بثورة مصر بثورة تونس وهي لها الفضل، وابو العزيزي وابو زيد لهم الفضل في كل ثورات الربيع العربي. أنا بالتأكيد أعتبر أن نموذج تونس الآن نموذج جيد، أعتبر أن تونس هي الثورة العربية ثورة الربيع العربي الوحيدة التي تكاد تكون نجحت الآن ووصلت إلى بر الأمان. نحن في ليبيا تأثرنا بتونس ومصر، الآن أمامنا خيارين، السيد خليفة حفتر وعمليته الكرامة وطيرانه المدعوم بدول عربية إقليمية وغيرها يريد بنا أن نتجه شرقا ونحاكي مصر بعودة حكم العسكر والحكم الأحادي الشمولي. أنا شخصيا والكثير من النخب الليبية نريد أن نتجه غربا إلى تونس ونحاكي النموذج التونسي في التوافق في الحكمة السياسية في الرصانة في الالتزام بقواعد اللعبة. أعتقد لولا حكمة راشد الغنوشي وحكمة الباجي قايد السبسي في هذا التوافق ومنع الإقصاء ومنع إقصاء الآخر والحوارات المفتوحة، تونس استفادت كثيرا من التعليم القوي من ترسخ ثقافة الاختلاف وثقافة الحوار من قوة المفتوحة المجتمع المدني من تجدر المؤسسات السياسية والأحزاب السياسية، ويعود الفضل في ذلك بعد الله لبورقيبة طبعا وحقبة بورقيبة أكثر شيء. بكل هذه عوامل القوة الكامنة داخل تونس هي التي أهلتها أن تكون تكاد تكون نجحت أو وصلت إلى بر الأمان. الباجي قايد السبسي حتى وإن كان ينتمي إلى المنظومة السابقة لا يمكن له الآن أن يصبح رئيس أحادي شمولي مستبد، لأن تربطه قواعد لعبة جديدة مختلفة تماما، وهي دستور وتوافق ومبادئ راسخة للتداول على السلطة والمشاركة والمشاركة في السلطة. فلا يمكن أن يكون دكتاتور جديد، بل سيكون ديمقراطي بحكم أن قواعد اللعبة الآن في تونس هي قواعد الديمقراطية. أتمنى أن يترسخ نموذج تونس أكثر وينجح أكثر، خاصة في التنمية الاقتصادية والتنمية السياسية. ونحن في ليبيا بإذن الله سنعمل بكل قوة أن نحاكي تونس ونتجه غربا وننجح كذلك ونستفيد من تجربة إخوتنا في تونس.
شكرا دكتور جمعة على هذه المداخلة، تفضل.
السلام عليكم. حقيقة الضيوف الكرام أو المتحدثين الكرام قد أوسعوا التفاصيل حقها وشكرا لهم، ولكن بنظرة سريعة على المشهد الليبي من بعيد وباهتمام كبير، هناك مثل أو بيت شعر عربي يقول: لا تسأل عن المرء بل اسأل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. وهناك مثل أيضا عربي يقول: الطيور على أشكالها تقع. إذا نظرنا إلى الأطراف المتنازعة الآن في ليبيا والتي تملك الأرض، سنجد أن أحدى الأطراف مدعومة بشكل علني وبشكل واضح وبشكل سلبي، يساهم في الانقسام ويساهم في تأجيج الصراع. وإذا ألقينا النظر على الجهات الداعمة أو الجهات التي تدعم هذا الطرف، أي طرف حفتر وعملية أسميها الدناءة وليس الكرامة، تجد أنه من يدعمه هو من يقود تيار التصهين أو الصهينة في العالم العربي بالأحرى، أو إن صح التعبير عملية التغريب وعملية قيادة الثورة المضادة للثورات العربية، وعلى رأسهم النظام المصري وهو والمتمثل في السيسي. فألا يعتقد الأخوة في ليبيا أن الحل في ليبيا هو توحيد الصفوف وتضافر الجهود في القضاء على الحالة الحفترية إن صح التعبير، أو على طرف عملية الدناء التي يقودها حفتر، كما توحد المصريون في بجميع أطيافهم نحو يعني إنهاء حالة الانقلاب في مصر؟ ألا تجدون أن الحل الحقيقي هو توحد أو العمل على توحيد الصفوف في مواجهة حفتر كخطوة أولى باتجاه حلحلة الأزمة وحلحلة الانقسام؟ وشكرا لك.
شكرا. أعطي رسالة محمد الفرصة للإجابة.
شكرا على السؤال، ولو أني أعترض على بعض العبارات التي استخدمت في السؤال. عملية الكرامة وإن اختلف الكثير أو البعض معها، تمثل شريحة لا يستهان بها من الشعب الليبي ويدعمونها، فلذلك محاولة نعتها بالدناءة فكأنما اقتنعت شريحة كبيرة من الشعب الليبي بالدناءة. فأتمنى من يطرح السؤال أن يطرح السؤال بدون استخدام كلمات قد تجرح شعب بأكمله أو شريحة كبيرة من الشعب.
لو سمحت
أنا ضد هذا الشيء أيضا، أنا ضد هذا الشيء. لا تمام، أنا ضد هذا الشيء، فخليني يعني إن شاء الله نكمل السؤال. الشيء الآخر، أنا أرد على نقطة الطيور على أشكالها تقع كذلك. إذن هناك من يدعم أنصار الشريعة في ليبيا، وهناك من يدعم الجماعات المتشددة في ليبيا، فهل يعني حتى هذا المثال غير صائب؟ أعتقد لكي أجيب على السؤال، التدخل الخارجي في ليبيا ضار جدا. التدخل المصري والتدخل الإماراتي والسعودي على جهة واحدة ضار بالمصلحة الليبية. لماذا؟ لأنه لا يمثل آراء الليبيين الحقيقية، وإنما يمثل آراء أدوات معينة تستخدمها هذه القوى. وعلى الطرف الآخر هناك دولة قطر وهناك دولة تركيا كذلك تدعم التيار الآخر المنافس له، ويدعمونه بشكل سياسي ومادي ولوجستي أيضا. يعني نفس التقارير الاستخباراتية التي تتحدث يعني ويستشهد بها الأخوة التي صدرت عن صحيفة نيويورك تايمز وكنت متابع لها وأعرف من شخصيا من كتب هذا التقرير، نفس التقرير الذي كتب تحدث عن شحنات السلاح التي يعني تأتي عن طريق السودان ويتم توفيرها من قبل دولة قطر. إذن هناك طرفين يدعمان صراع يعني طرفي الصراع في ليبيا بشكل مباشر، وهذا أمر يجب أن يتوقف. هذا يعني المجتمع الدولي يجب أن يتدخل وأن يلزم هذه الأطراف بأن تتوقف عن التدخل في ليبيا، لأن تدخل قطر ليس في مصلحة ليبيا وتدخل دولة الإمارات ليس في مصلحة ليبيا، وإنما لمصلحة سياسية لأنظمة هذه الدول فقط لغير. ويعني هذه وجهة النظر التي حبيت أن أوضحها.
دكتور أسامة بعد
المطلع. نعم أشكرك على السؤال. يعني حقيقة عندما نتحدث عن التدخل القطري أو التدخل التركي في ليبيا، وأنا أقول لكم هذا عن دراية وعن قرب من المشهد، ليس هناك تدخل عسكري الآن، انتهى التدخل العسكري من أيام فترة 2011، ويعني حتى التقارير الدولية هذه ما هي إلا تقارير يكتبها يعني جورناليست في بعض الصحف، ليس هناك أي أدلة تثبت هذا. في نفس الوقت نحن نرى بأعيننا الطائرات الإماراتية والمؤامرة الغربية التي تقودها التي تنفذها ماديا تدعمها الإمارات والسعودية وعسكريا مصر، نراها بأم أعيننا متمثلة في ليبيا تدعم فصيل تبع حفتر ومن يتبع حفتر. بالنسبة لعملية الكرامة، هناك نعم شريحة من الشعب الليبي تؤيد هذه العملية، ولكن ليس شريحة كبيرة، وليس حبا في حفتر. يعني عندما تناقشهم هم يكرهون حفتر، ولكن هم سئموا حالة الفوضى في ليبيا ويريدون مخرج، ويعني حسب ثقافتهم ويعني استقراءاتهم يرون في أن التدخل العسكري لربما يحسم هذا الأمر. هناك بعض المغالطات التي قدمت اليوم فيما يخص أن حفتر سيعلن في الأيام القادمة، ونحن نسمع بهذه الكلمة الأيام القادمة منذ 5 أو 6 شهور، الأيام القادمة سنعلن تحرير بنغازي. هذا عبث وهراء، وأنا أقول لك من يسيطر في داخل بنغازي هم مجلس الثوار بنغازي، هم المسيطرون حقيقة. الثوار في ليبيا لم يستعملوا الطائرات لقصف مدن، في نفس الوقت حفتر وجماعة يستعملون الطائرات الخارجية لقصف المدن الليبية وقتل المدنيين وتدمير. يعني مدينة بنغازي تاني أكبر مدينة في ليبيا دمرت، مؤسساتها التعليمية دمروا، القصف العشوائي لم يستهدف أي من كتائب ثوار أو الإرهابيين كما يقول حفتر، ولكن كلها كانت موجهة نحو مؤسسات تعليمية ومستشفيات وغيرها.
شكرا دكتور أسامة. دكتور جمعة تفضل.
نعم في عجالة، أنا أتفق مع ما جاء في الشق الأساسي من السؤال من الأخ الكريم، وهو أن على الليبيين أن يوحدوا صفوفهم وأن يلموا شملهم، ونحن نحتاج بالتأكيد إلى ضرورة أن نبتعد عن خيار العنف والدماء وإقصاء الآخر وسحق الآخر بالكامل إلى خيار الحوار وإدارة الاختلاف، إدارة الاختلاف بيننا. ولكن هناك نوعان من الاختلاف، وهذا لابد من التأكيد عليه. هناك اختلاف ما بين مجموعات ليبية حول هل احنا قمنا بثورة ونحتاج ان نبني نظام بديل، ام ان الماضي كان افضل. يعني هناك اتباع النظام السابق من رموز موجودة الان في الخارج في مصر وغيرها تقول ان ما وقع في ليبيا كارثة ولا بد ان نعود الى ما قبل 17 فبراير. هذا الاختلاف صعب تجزيره، يعني صعب القبول بهذا الرأي، وان كان هؤلاء ان لم يكن وراءهم ملاحقات قانونية وقضائية يجب ان يعودوا الى ليبيا ويعيشوا في وطنهم ويشاركوا ويمارسوا حقوقهم المدنية والسياسية. أما الاختلاف الآخر داخل دائرة أننا قمنا بثورة من أجل إنهاء نظام شمولي استبدادي وإيجاد بناء دولة جديدة على أسس مختلفة تماما وقواعد مختلفة من الديمقراطية وسيادة القانون، ولكن نختلف في اجتهاداتنا، فهذا لابد أن يدار من خلال الحوار ومن خلال الاشتباك السياسي ولا غير. يعني أنا مثلا في تيار حفتر قد أختلف مع حفتر بالكامل ولا أجد أرضية مشتركة معه، ولكن هناك شخصيات في مجلس النواب تربطني بهم علاقة شخصية مثل الدكتور بكر بعيرة مثلا، يتبنى الخيار الفيدرالي أنا وأنا أتبنى خيار اللامركزية والإدارة المحلية مثلا بسلطات واسعة، فقد أجلس أنا وياه ونتحاور ونصل إلى 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 قناعة مشتركة، ولكن الاثنان متفقين أننا نريد أن نرسي دعائم دولة جديدة أساسها دولة دستورية ديمقراطية. فمثل هذا الاختلاف بالعكس هذا هو المطلوب، لأن ميزة الديمقراطيات هي التنوع في الآراء السياسية والاجتهادات السياسية الذي سيثري الحياة السياسية ويحدث تنمية سياسية حقيقية.
أشكرك دكتور جمعة وأشكر دكتور أسامة والأخ محمد الجارح على حقيقة هذا التنوع في الآراء وتناول الموضوع من جوانب مختلفة، لأن هذا فعلا يثري النقاش وساعدنا بدرجة أكبر على فهم التعقيدات الملف الليبي في الوقت الحالي. ولهذا أتقدم مرة أخرى بالشكر الجزيل إلى المتحدثين على وقتهم وعلى أفكارهم وعلى آرائهم حول هذا الموضوع. يجب أن نقر جميعا بأن الموضوع هو ليست بالسهولة التي يمكن أن نتخيلها، الموضوع معقد، الملف الليبي يزداد تعقيد يوما بعد يوم، دخول لاعبين من عدة أطراف في داخل المجتمع الليبي هي ساهمت في تعقيد الملف بدرجة أكبر، ويجب أن لا ننسى أن هناك محادثات أيضا تدور الآن وبحاجة إلى بركة أمل. أنا يعني أتفهم التحفظات الموجودة على الحوار كما برز في الآونة الأخيرة في طرابلس، ولكن بالنهاية يجب أن يكون هناك بركة أمل، يجب أن يكون هناك بديل للآلة العسكرية والحسم العسكري، ونتمنى أن يتفهم جميع الأطراف والأخوة في ليبيا أن الحرب الأهلية هي ليست الحل للمسألة الليبية، الأطراف المتنازعة لن يتم حسمها المعركة بطريقة المحصلة الصفرية، الشيء الوحيد الذي يمكن أن يحدث هو أن تدفع ليبيا ملف أو يعني الثمن غالي لاستمرار الاشتباكات التي تحدث، وأتمنى أن يكون هناك رسالة واضحة بأن البديل يجب أن يكون هناك بديل، والبديل في الحل السياسي يتفق عليه جميع الأطراف، وتنتقل ليبيا كما نريدها جميعا وكما تأملنا جميعا في ليبيا عندما بدأت العملية الانتقالية أن تمر بسهولة وتنتقل إلى مرحلة متقدمة من العمل السياسي. ذكرت سعد سفير تونس كأحد الأمثلة، ولكن تونس لوحدها ليس بإمكانها أن تحدث تحول إقليمي، هي بحاجة إلى أمثلة أخرى تنضم لها. كنا نراهن على اليمن بأن هناك في اليمن عملية تحول بعد نجاح الحوار الوطني، مؤتمر الحوار الوطني، ولكن للأسف نرى أن عملية التحول تعثرت في اليمن، ولذلك نعيد التوجه أو توجيه الأنظار إلى ليبيا مرة أخرى على أمل إن شاء الله أن يكون هناك نجاح في عملية التحول وتوفير الثمن على الأخوة الليبيين في نحو مستقبل أفضل. وأشكر الحضور مرة أخرى ونشكر قناة الجزيرة على تغطية هذا النقاش. أشكركم جميعا ونتمنى إن شاء الله أن نلتقي معكم.